وهذا يدلنا على فضل التأليف، على فضل التأليف. لو أقول لمجموعة من الطلاب من يذكر لي اسم ابن وارة رباعي، من يذكر وما منزلته بين أهل الحديث؟ إمام جبل كبير، ما ليس بالسهل، لكن التأليف خلت ذكر الإمامين وجعلهما في كل وقت وفي كل حين وفي كل بلد يقال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لكن من يقول ابن وارة رحمه الله إلا إذا ورد ذكره في كتب أهل العلم؟ فهذا يدل على أن للتأليف شأنا، وهو الذي يخلد الرجال إذا كان نابعا من إخلاص لله جل وعلا. فأول من يستفيد من المؤلف المؤلف، ولذا يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: وإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا. المؤلف أول من يستفيد من تأليفه، ولو لم يستفيد من تأليفه إلا قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، مع أنه هداية ودلالة وإرشاد الناس إلى الحق. وكم من إنسان على مر القرون استفاد من صحيح البخاري، وكم من عالم وإمام استفاد، أي فائدة من صحيح مسلم؟ المسألة لا شك أن التأليف له شأن عظيم. يعني في معارض الكتب عندنا تدخل المعرض أسبوع كامل تتردد عليه ما تجد من يقول فلان رحمه الله، وهو من الأئمة الكبار سواء كان من المتقدمين أو من المعاصرين. لنا شيوخ ما ألفوا ما يعرفون، انتهوا، يعرفهم طلابهم وطلاب طلابهم جيل جيلين ثم ينتهون. لكن هناك شباب من طلاب العلم ألفوا، وما شاء الله هذا كتاب فلان جزاه الله خير، الله يوفقه، ما شاء الله كتاب. والناس تمر وتمشي وتقلب وكل يدعو له، فضلا عن من يقرأ ويستفيد من هذا الكتاب وينتفع به، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وليس معنى هذا أن الإنسان يبادر بالتصنيف قبل أن يتأهل أو يصنف ليقال مكثر أو مؤلف، هذا نسأل الله العافية وبال على صاحبه. وهذا يدخل دخول أوليا في حديثنا الذي معنا، طالب العلم إذا كان يطلب العلم ليقال طالب علم أو ليقال عالم، هذا من أخسر الناس صفقة. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. فعلى الإنسان أن يطلب العلم مخلصا في ذلك لله جل وعلا، وعليه أيضا أن يعلم متى تأهل وأن يؤلف متى تأهل، ولا يكون قصده إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا، ما يتقرب به إلى الله جل وعلا مخلصا في ذلك.